الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تصرف الغابن في الأرض، مو في المتاسك، أرض كمثال. الأرض اللي اشتراه وهو كان غابنا والبائع كان مغبونا، ثم تصرف في الأرض بالغرس. العنوان الكلي للمسألة: تصرف الغابن في العين بما يوجب الزيادة العينية. بعد الفسخ حينما ترجع العين إلى المغبون، ترجع إليه مع مال الغابن، فكيف نخلص مال المغبون عن مال الغابن؟ تخليص وتلخيص مال المغبون من مال الغابن يستلزم الضرر. مثلا الأرض اشتراه بسعر زهيد وغرس فيها أشجار، البائع اطلع على الغابن ففسخ، فالأرض رجعت إلى البائع، لكن رجعت إليه فيها أشجار مغروسة. قلنا هنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن للمغبون قلع الأشجار بلا أن يستلزم عليه شيء، وذكرنا وجه هذا الاحتمال، لأن كون الأشجار منصوبة هذا لا يستحقه الغابن، فهو لم يتلف عليه مالا، إنما هو يملك الأشجار المقلوعة وليست المنصوبة. الاحتمال الثاني أن نقول لا، ليس له قلع الأشجار، ليس له أبدا، لأن الغرس المنصوب، انظروا عندنا عنوانا: الغرس المقلوع والغرس المنصوب. مال الغابن هو الغرس المنصوب وليس المقلوع، فهذا مال له شرعا، وليس لأحد أن يتصرف في مال الآخر من دون إذنه ورضاه. أنت تريد أن تتلف مال الغابن، ما لك حق تتلف ماله لأن هذا مال. إذن انظروا مبنى القول الأول، أن نقول أن للغابن الغرس من دون صفة النصب، فإذن يقلعه ويعطيه. مبنى القول الثاني نقول لا، صفة كونه منصوبا أيضا مملوكة للقابن، القابن إنما يستحق الغرس المنصوب. قرص المنصوب، إذن هذه الهيئة الانتصاب ملك له، ملك للغابن، ما تقدر تفلش، يعني هيئة الانتصاب لها قيمة في السوق، لأن هذا البيت مبنية، خب أنا أفلش المواد أسلم له إياه، زالت المالية، الهيئة لها مدخلية في المالية، هيئة الانتصاب. فإذن هذا القول الثاني يقول الغرس المنصوب له، فليس للمغبون قلعها، مضافا إلى مفهوم قوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق. مفهوم شنو؟ غير ظالم له، هذا لم يكن ظالما، هذا الغابن حينما غرس الأشجار في الأرض كان الأرض ملكا له، كان مالكا، لكن ملك معرض للزوال. يقول: ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري، الغابن مشتري لك غابن، مال مغاير للمقلوع عرفا، أنت تقلع الأشجار وتسلمني يا الأشجار، هذا مو مالي، هذا مو إلي، إلي الغرس المنصوب، مثل واحد يملك البيت مثلا. هسه بدل المثال، مثال اشترى عرض، اشترى عرض وبنى في بناء ناطحات السحاب، ويجى هذا وفلش كل البناء وقال له يلا هالمواد استلمه وفي امان الله. هذا مال مغاير للبناء، البناء شيء وهذا شيء، شيء اخر، هذا هذا شيء اخر ليس البناء. هذا انا كنت مالكا للبناء بوصف كوني بناء، مو املك الطابوك والشلمان والحديد وكذا. وليس المثال اللي القول الاول مثل، القول الاول شلون مثل؟ قال مثل انت بعت عرضا، في هذا العرض عندك متاع، متاعك هنا اغلى من متاعك في مكان اخر، فما تستحق، ما تستحق ابقاء المتاع في الارض الذي بعته، ما تستحق انت هذا. يقول مو مثل هذا المثال، مو مثل ذاك المثال، المثالان مختلفان. وليس كالمتاع الموضوع في بيت يكون تفاوت، بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان. يعني الان شوفوا الغرس المنصوب والمقلوء ليس اختلاف القيمه لاجل اختلاف المكان، مثل الكتاب الموجود هنا يباع بعشرة، هذا الكتاب اذا خرج من هذا المكان يباع بخمسة. هذا الكتاب نفس الكتاب، نعم في هذا المكان اغلى، انا هذا المكان لما بعته ما استحق ابقاء كتابي في هذا المكان لابيعه اكثر، فالمشتري سلم لي الكتاب، هو سلم لي مالي، هذا مالي. اما الشجرة المقلوعة ليس هو مالي، غير الشجرة المنصوبة. مثال مع الفارق، هناك تباين بين الشجرة المقلوعة والشجرة المنصوبة حسب السوق العقلائي، مثل قلت مثل البناء المبني والبناء المهدوم، هناك اختلاف تباين بينهما، فيسلم لي البناء المهدوم يقول هذا مالك خذه، وهذا مثل ما لو ما مثل ما لو كان مالك موضوع في ملكي وانا شربت مالك واعطيتك اياه. هذا اختلف، اختلف كثير، فرق كبير. مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لأرق ظالم حق، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. شلون لو باع الأرض اللي كان من أساسها مغروسة؟ فالمشتري ما له حق في قلع الأشجار، لأن هو هنا ما اشتراه، اشتراه مغروس. هذا القول الثاني. القول الثالث والاحتمال الثالث أن المغبون له حق قلع الأشجار لكن بأرش. القول الأول يقلعها بلا عرش، الثاني ما يقلعها، الثالث يقلعها بعرش. مبنى القول الثالث شنو؟ يقول أما له قلعها لأنه غرس في، شوف هذا القول الثالث يريد يراعي الوسطية بين القولين، من جهة يخالف القول الثاني، يقول يا أيها القول الثاني أن الأشجار إنما غرسها في ملك متزلزل. أنت سوتشك، أنت مشكلتك، أنت ليش بنى، ليش غرست في ملك معرض للزوال؟ فأنت أقدمت على هذه المشكلة، هذه مشكلتك أنت، بعدك ما مطمئن أن هذه الأرض تصفو لك لو ما تصفو، فغرست فيه أشجارا. فإذا الغرس وقع في ملك المتزلزل فلي حق قلعها، هذه من جهة، واستحقاق الغرس على الأخذ، تقول أنا كان من حقي أن أغرس في هذا الأرض، إن كان ملكي ليس لإرق ظالم حق، أنا لست ظالما. نقول لا، أنت تستحق الغرس لكن لا تستحق البقاء، استحقاقك القرص مو استحقاقك البقاء، كما كنت تستحق العرس مو القرص، مو الغرس، الأرض كنت تستحقها لكن مو بقاء. الملك المتزلزل هو هذا معنى، فعلا أنت تستحقها ما دام لم يأتي مزيل لهذه الملكية. هذا غير مسألة الإجارة اللي بارح تكلمنا فيها. في الإجارة قلنا إذا ملك ملكا مؤقتا يملك المنفعة الأبدية، فلذا الشيخ الأنصاري نفى الملازمة بين تزلزل الملك وتزلزل المنفعة والإيجار. فإذا قال إذا فسخ المقبون ورأى العين الدار مستأجرة، فالمقبون لابد أن ينتظر إلى نهاية انتهاء مدة الإيجار. قال المستشكل قالتها من ملكه منفعة ملكه شنو ملكه منفعة الملك المتزلزل المتزلزلون. قال لا هذا ما عنده ما الإيجار. أما هنا لا، الغرس في كل زمان تابع لملكيتك في ذلك الزمان. إلى هنا إلى الآن كنت مالكا للعرسة وكنت مالكا للأشجار الموجودة في العرسة، من الآن ملكيتك زالت عن العرسة فتزول عن إن لا حق لك في إبقائها. إن لا تقيس ما نحن فيه بمسألة الإجارة، مسألة الإجارة اللي الغابن في فترة كونه مالكا أجر الدار لعشرة سنين في فترة كونه مالكا، فحينما المقبول يفسخ فلا بد ينتظر لا تنتهي العشرة بلا أي أجرة هناك، لأن منفعة عشر سنين ملك للغابن بمجرد ملكه يوما واحدا للعار. أما هنا لا يملك إبقاء الأشجار عشر سنين بمجرد ملكه يوما واحدا. إبقاء الأشجار ليس كالمنفعة المؤجرة، وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها ولا تقرم لها أجرة المثل فاسد. لماذا للفرق؟ ما الفرق بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ؟ قبل أن يفسخ هو كان مالكا للمنفعة هناك بخلاف ما نحن فيه، فإن المستحق هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكان في الأرض. هو يستحق الغرس المنصوب ومو مكان، مكان لا يستحق المكان. خو نتيجة صارت هو يستحق الغرس المنصوب بلا إبقائه هنا. خو شو يسوي أنا؟ أنا خو ما أقدر أسوي معجزة، هم الغرس منصوب وهم مو في هذا المكان، شلون نجمع بينهما؟ من جهة هو يستحق الغرس المنصوب، وسلمنا أن الغرس المنصوب مال مغاير للغرس المقلوب خلافا للرأي الأول. الرأي الأول قال هما شيء واحد مثل كتاب هنا وهناك، قلنا لا، من هذه الزاوية قبلنا الرأي الثاني القول الثاني أن الغرس المقلوب مال مغاير للمنصوب، إذن هو يستحق الغرس المنصوب. من ناحية أخرى قلنا لا يستحق إبقاؤه في هذا المكان، فشنو نتيجته؟ تقلقها وتعطيها مع عرش التفاوت، مع عرش ما بين المقلوب والمنصوب. نتيجة يصير يعني تعطيها الغرس المنصوب حينما قلعتها. شلون الغرس المنصوب حينما قلعتها؟ مو منصوب بعد، لا تجبر المقدار الفائت بماذا؟ بالعرش. هذا هو القول الثالث. أما تحقيق الشيخ الأعظم يقول عندي أن المسألة مسألة مالكان امتزج ملكهما، مو امتزاج شركها، يعني تخليص كل واحد منهما ماله عن مال الآخر يحتاج إلى مؤونة. فالشيخ الأنصاري يقول كل من منهما أراد أن يخلص ماله عليه أن يدفع للآخر الأرش الغرام الذي هو يتحمل من أجل أنا أريد أخلص مالي. مثلا إذا مالك الأشجار قال أنا أريد أشجاري أخذها وياي، أنا أريد، المشتري ما جبر على ذلك، قال لكن هو عفوا المغبون هو نفسه الغابن قال أنا أريد أخذ أشجاري، خذ تأخذ أشجاري، يلا تعال استلم أشجارك، لكن عليك أرش وطم الحفر، يعني من تغرس أشجارك أرضي تصير شنو؟ مو معدلة، فكنت تعدلها تسطحها، عليك تدفع العرش. أنا لو أريد أخلص أرضي من أشجارك، كون أدفع لك عرش ما بين المقلوء والمنصوب. أنت هو ما يريد يأخذ أشياء، أنت تريد، أنت تريد مالك، يلا ادفع الضريبة. الآن مالك اختلط بمال غيرك، أنت تريد تصفي مالك عن هذا الاختلاط، هو تدفع ضريبته، ادفع العرش، ما عندي إشكال. زين، فكل واحد عليه دفع العرش إذا أراد أن كذا. أما إذا لا، هو ما قال لا ما أفسخ، مو ما أفسخ يعني ما أريد أقلع أشجارك، بقيهن، لكن خب بقيهن، لكن كون يدفع الأجرة إلي، يعني أبو الأشجار عليه يدفع الأجرة لصاحب الأرض، لأن ليس له حق إبقاؤه في الأرض، هذه منفعة الأرض فاتت على صاحب الأرض، لأن أشجار خمس سنة سنتين، شجرة تبقى 40 سنة 50 سنة، فأنا 40 سنة ما أنتفي من هذا الأرض، أدفع لي الأجرة. فهناك خيارات، بالتالي صاحب الأشجار أمام خياران، إما يقلع أشجاره ولكن عليه شنو؟ طم الحفر، وإما يبقيها لكن عليه شنو؟ دفع الأجرة لصاحب الأرض. هذا من طرف صاحب الأشجار. من طرف صاحب الأرض له أيضا حق، إما يقلع الأشجار، يقلع الأشجار وعليه دفع أجرته، دفع العرش ذاك الطرف، عرش المغلوب والمنصوب، وإما أن لا يقلعها لكن يستلم شنو؟ يستلم من عنده الأجرة مال إبقاء الأشجار في الأرض. أبو الأشجار قال ما أعطيك أجرة، هذا له حق أن يقلع الأشجار، يقلع أشجاره لكن بشرط يدفع العرش. لا أنا لا شو اسمه ما أعطيك الأجرة ومو من حقك تقلع أشجاري أبدا، هذا ما يصير بعد. لو تدفع أجرة، لو أنا أقلع أشجارك وأعطيك العرش. كذلك المشتري ما يقدر يقول أنا أقلع الأشجار وما أنطي العرش، ما لا 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 أريد شو اسمه إجارة، لا أجر أرضي ولا أدفع عرش كذا، هم يقدر. تالي مالك اختلط، كل واحد له حق، لابد أن نراعي الحقوق. صح هو غابن أنت مغبون، بس مو أنت، لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، جنبين الحقين. فالتحقيق أن كل من المالكين يملك مالا ماله، لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له، يعني مالكيتي لهذا المال ليس بشرط حق على الآخر ولا حق على الآخر علي. يقول الشيخ الأنصاري أنا ما أحكم لأحد على حساب الآخر. إذا ظالم إيه، ليس لأرك ظالم حق، أقلع أشجاره وأعطيه، يلا خذ في أمان الله اذهب، لأنه أنت ظالم، ليس لأرك ظالم ماذا حق. أما المفروض هو ليس بظالم، هو حينما غرس الأشجار غرسها في ملكه، فهو على مسألة يعني حسب الضوابط والأصول. أنت هم الآن فسخت الأرض ولك حق الأرض، فنجمع بين الحقين بهذه الطريقة. هذه المسألة يعني متكررة في الفقه، فيما إذا استلزم يعني مالكان، كل مالك يريد امتزج المالان بحيث تخليص المال يحتاج إلى مؤونة ويستلزم ضرر مثلا على أحدهما، هنا لابد أن نراعي الحقين. ما نقدر نحن نقول إذا نعم إذا كان أحدهما غاصب أو ظالم، أو أحدهما تصرف في متعلق حق الآخر أو مثلا كذا، نعم، أما إذا لا ليس بظالم ولا ولا سبق حق أحدهما، فما نقدر نحن لا ننظر إلى حق أحدهما ونعطي كل الحق للآخر.
شيخنا ما دام هذا الغابن المغبون عندما أرجع وفسخ المعاملة، فبالتالي صار شجرة الغابن يعني بلا محل، فالأرش منين يجي؟
شجرة الغابن بلا محل؟ نعم بلا محل، بلا محل.
بالتالي هو قلعه، وبالتالي هو يعني ليس إلا
هو
يعني أحسنت. لأنه من الأساس شيخنا وما له محل.
وياك ما له محل. لكن إذا قلعته أعطيت للغابن ما له؟
فانطال الشجرة مالته.
آه الشجرة المقلوعة مباين للشجرة المنصوبة، هذا مو ماله. مثل القرد مثل البناء، فلشت البناء وأعطيت المواد. القول الثاني أي ثاني تباين المقلوع المنصوبة، إذا مو إذا فرطتهم متباينان، فرطتهم متباينان فقلعته وأعطيته.
زين إذا كانت بعض الأشجار شيخنا في قلعة مثل الفسيل، لو زرع مثلا
هسه يأتي الزرع يأتي الزرع بعد أصلا بعض قال في الزرع يكون الزرع يأتي على الكلام في الشجرة اللي يكون تبقى سنين، أي الزرع يأتي حكم الزرع. فهنا ما تقدر أنت تقول أنت لك ليس لك حق وأنت ليس لك حق، لا كلاهما لهما حق، فبالتالي يكون يتفاوضان، هذه مفاوضة، إما أنت كذا وإما أنت. أما واحد يقول أنا أبدا ما أتحمل أي خسارة، أنا أريد مالي صافيا صافي، أنت كل خسارة عليك، ما يصير هذا.
شيخنا قضية سمرة بن مندب، النبي قال اقلعها وارميها بوجهي،
لأن هو ما قبل، ما استجاب للتفاوض، ما قال بيع، هو قال ما أبيع، يلا أدفع الأرش ما أقبل الأرش، وكذا كل شيء ما قبل، بس يريد يضر، هو ليس وزير ظالم يريد يضر. مثل في إذا في مسألتنا لأن هو لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، لأن هو يريد يضر، لا هو 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 يريد تارة الضرر ناتج من الحكم الشرعي، تارة ناتج من عناده هو، الشارع ما يضر، الشارع يعطيه شجرة أخرى مكانه، دي عشرة أشجار بثمن كذا، ثمن في الجنة ثمن في الدنيا، ما يقبل، يعني شنو يريد يعاند يريد يضر. إذا في هذه المسألة الآن مسألتنا نحن معنا فيه، إذا مالك الأشجار قال ما أقبل تقلع أشجاري حتى لو تعطيني العرش، حتى لو تعطيني أضعاف أضعاف قيمته ما أقبل، الشجار يقول أقلع، أقلع وارمي بها، لا سيما غاية كلش أنت تطلبني العرش،
بس إذا منفعة الأرض بعد ما أقدر أستفيد من الأرض، لا هو جاي يشيل زرعة ولا أنا قاعد أخذ
أرضه، لا أنا غايته حتى في السمر الجمدب، إذا قلنا كلش هو يطلب من هذا الأنصاري مقدار العرش مثلا، هذا مو يعني هو مسلط على قلعه لكن بأرش، هو بعد يجي يستلمه، هو ما كان يريد أصلا يجيز القلع، يسمح بالقلع. فالتحقيق أن كل من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا له عليه، فالمسألة شبيهة بهذه المسألة، يقول إذا البقرة أدخلت رأسها في كوز من شخص آخر وبعد ما نقدر نخلص لأن تورمت الرأس وكذا، فإما نكسر الكوز أو نقتل هذا البقرة، فهنا قالوا إذا المقصر أحدهما مثلا هو ما ضابط بقرته وكذا، أما إذا لا ماكو تقصير في البين صحيح، فما نقدر احنا نقول انت ليس لك حق، نعم اقوى الضرر اذا قلنا نكسر الكوز ما يخالف، لكن بأرش وليس بدون أرش. فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه، فان اراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفار. شوف هنا ما ياخذ أرش الشجر لان هو يريد، أبو الأرض يقول أنا ما أريد قلع، ما أنا ما أقلع على، ليش أدفع الأرش؟ إذا صاحب الأرض راضي قال خلي أشجارك هنا، هو يقول إلا أريد أقلعها ولا تعطيني الأرش، ليش أعطيك؟ أنت تريد تقلعها مو أنا. شوف فإذا هو يريد يقلعها يقلعها، كون هو يدفع الأرش إلي مو أنا أدفع له، فعليه عرش يطمن الحفر. وإن أراد مالك الأرض تخليصها، إذا مالك الأرض يتخلص يقول أنا أريد أرضي، أنا أريد أرضي، صاحب الأشجار يقول شو اسمه أشجاري خليها أنا أعطيك الأجر، يقول لا لا أريد أرضي، خب تقلع الأشجار لكن تعطيه الأجر، تعطيه العرش. فعلي عرش القرص أعني تفاوض ما بين كوني منصوبا دائما لكوني ما قلنا هذا هو العرش. هذه الشجرة لو كانت منصوبة دائما كم كان سعرها، وهي مقلوعة كم سعرها، تفاوت تعطيه. زين، وليش عرش؟ ليش نعطي العرش؟ كان المستشكل يقول هذا تناقض، من جهة تقول هو يملك كون الأشجار منصوبة دائما، وإذا هو يملك منصوبة دائما فكيف لي قلؤها؟ إذا لي قلؤها كيف له منصوبة دائما؟ نقول له ماك منافات، هو يملك كونها منصوبة دائما من دون مكان، مكان إلي، فشطي أطيه منصوبة دائما يعني بالعرش، يعني مالية المنصوب دائما بعبارة أخرى، هو يملك مالية الشجرة المنصوبة دائما وليس عينه صفة النصب الخارجي الدائمي. يقول وكونه مالا للمالك على صفة النسب دائما ليس اعترافا على عدم تسلطي على قلعه، لأن المال شنو؟ هو الغرس المنصوب، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان. يملك هذا المال الغرس المنصوب بدون مكان يعني عرش. زين، هنا شيخ الأنصاري يقول أكو مسألة مرت في مسألة تفليس، متفليس ها عاصمة بلغاريا، لا تفليس يعني إلا هذا المشتري اشترى أرضا وغرس فيه أشجارا، بعد ذلك صار مفلس، الحاكم حكم عليه بالفلس وحجر عليه، فيجي هذا يستلم، هذا البائع يستلم أرضه لأن ما سلم ما سدد المبلغ، فتعلق حق الديان برقبة المال، شاف الأرض مشغولة بالأشجار. هناك قالوا ليس له قلع الأشجار حتى بعرش، ما الفرق بين مسألتين؟ مسألتنا هو المغبون فسخ الأرض رآها مشغولة بالأشجار، مسألة التفليس لا ما فسخ، اشترى أرضا وزرعها وصار مفلس فليس له قلع الأشجار. ما الفرق؟ يقول الفرق شيء طفيف جدا، الفرق هو يقول في مسألة التفليس هو حينما غرسها غرسها في ملك حر بدون تعلق حقا للديان إليه لأحد إليه، بعد ذلك صار مفلس. فيما نحن فيه لا، هو الغابن حينما يغرسها والأرض متعلقة لحق المغبون لحق الفسخ. فإذا في مسألتنا لو الغابن تعدى في الحقيقة في حق المغبون، أما في التفليس بقي اللي بقى الفرق بين ما نحن فيه ومسألة التفليس، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلء الغرس ولو مع العرش. يمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغمونين ما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض المغروسة، بيع الأرض المغروسة يعني الأرض اللي كانت مغروسة بيعتها بدون غرسها، من حين البيع حشرا هو اشترى أرضا مغروسة ما يقدر يقلع الأشجار، حينما اشتريتها مغروسة وليس المشتري قلعه ولو مع العرش بلا خلاف. بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق حتى عرش الغارس، يعني زايد بعد داس زايد قال لهم الآن متزلزل حتى العرش ما يستحق، لكن احنا قلنا لا يستحق، يعني يستحق القلع لكن بعرش. زين، ثم إذا جاز القلع هل يجوز للمقبول مباشرة القلع أم له مطالبة المالك بالقلع ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه هو المشتري بعد الامتناع؟ وجوه، هذا الوجوه ذكرها فيما لو دخلت أغصان الشجر الجاري إلى داره. أنا أقول جاء إذيني هذه الأشجار دخلت أغصان شجرتك دخلت إلى داري، تعال اقطعها اقلعها. هناك قالوا أنه يقلع هذا المالك لو الجار، لكن شيخ الأنصاري يقول مسألتنا غير مسألة الأشجار. فرق شنو؟ دخول أغصان الأشجار إلى دار الجار ليس بفعل المالك، مو هو الذي أدخل الشجرة في داري، شجرة نامت وكبرت فدخلت بعض دخل بعض أغصانها إلى داري، فهنا ما نجبر المالك على قلعها، نقول ما أنا ما سويت حتى أنا أقلعها حتى أنا أقطعها، أنت تريد أقلعها أقطعها من يمك. أما ما نحن فيه هو المالك اللي أجا وغرس الأشجار في أرضي، أرضي الذي عاد إلي. يحتمل الفرق بين المقامين من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك، ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجارة إلى القلع، تقول ما لي علاقة، وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع قبله. أو ما نحن فيه لا، لأن بفعله فإذن هو المجبور، يلزم هو بقلع الأشجار من الأرض، هذا حكمه القلع. أما لو اختار المقبول الإبقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالكين الآخر استحقاق الأجر على البقاء، قال لا ما أريد أقلعها بقيها، لا صاحب الشجرة يريد يقلع لا صاحب الأرض، خذ ويستحق الأجرة، لأن انتقال الأرض إلى المقبول بحق سابق على الغرس، حق سابق شنو؟ حق الفسخ. أنا من حين المعاملة كنت مسلطا على فسخ المعاملة، فحينما غرست الأشجار غرستها وأنا كان لي حق، فإذا أنا أستحق الأجرة لا بسبب لاحق له. هذا كله حكم الشجر. أما الزرع ففي المسالك أنه يتعين إبقاؤه بالأجر، ليش ما الفرق؟ يقول لأن له أمدا ينتظر أو ينتظر حسب كم شهر وينتهي، بينما لو قلعت الزرعة بعد ما يستفيد من عنده شيء، الشجرة يمكن، أما الزرع إذا يعني أنت أتلفته. هنا في باب تعارض الضررين هنا الجمع العرفي بين الضررين بهذا بالصبر، يعني أنت لو تصبر 6 أشهر شي يضرك، غاية ما فعلا نعطيك أجرة مال 6 أشهر، أما لو أتلفت الزرع هذه إيش قد تخسرني أنت مثلا، حتى الله ما يرضى إسراف يصير تبذير مثلا قد يقال من هذه الأبواب، ولعله لإمكان الجمع بين حقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك. في الشجرة هم تقول خو هناك ماكو ضرر، لأن إن قل لي الله انطق الأجرة، خب أنا واقعا 40 سنة أرضي تصير مستأجرة، ضرر هذا، أنا ما أريد الإيجار أنا أريد انتفع. أما 6 أشهر سنة مال إيجار لا هذا مو ضرر، عرف هذا يحدد لطول مدة البقاء. فتأمل آخر فرع في هذه المسألة، لو طلب مالك الغرس القلع، حسن مسألة معاكسة، أبو الأشجار يريد أقلعها يقول أنا أريد أشجاري يابا، لا أريد منك عرش ولا كل شيء، أريد أشجاري أقلعها وأصول لك الحفر، يقول لا ما أريد ما أخليك تقلع الأشجار. أبو الأرض يقول، صاحب الأرض يقول أنا أريد أشجارك باقية هنا، يقدر يمنعها لو ما يقدر، لأن من أي جهة يمنعها؟ لأنه قلع الأشجار يسبب منقص في أرضه، نقص في أرضه ولو عليه العرش، لكن أساسا هل يجوز لأحد أن يخسر الآخر حتى لو يدفع العرش له؟ أنا أجي أحفر في دارك وأعطيك العرش من البداية، هل يجوز لي أحفر دارك حتى مع العرش؟ ما يجوز لي، أنت صاحب الأشجار تريد تجي تحفر في أرضي لتقلأ أشجارك، ما أخليك أني. هل له منعها أم لا؟ قول نقول نعم له منعه. ليش؟ لأن مالي أنا ومصلت. القول الثاني هو الأقوى، نقول ليس له منعه. ليش؟ لأنه صح هو يملك، لكن هذا هم يملك. قلنا ملك كل منهما غير مقيد بملك الآخر. أنا أريد أشجاري أخذه. لو طلب مالك الغرس القال فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقصه الأرض؟ فإن كل منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرف في مال آخر إلا بإذنه. هذا وجهه عدم الجواز. أم لا؟ لأن التسلط على المال لا يجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله. أنت مالك، لكن ما تقدر تمنعني أن أتصرف في مالي. وجهان أقواهما الثاني. شوف هذا الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة يحل المشاكل كثيرة في باب الشركة، ويعني ما ينتبه له حتى على مستوى بعض الفتاوى. مال مشترك، دار مشتركة، قالوا ما يجوز تصرف لأحد الشركاء إلا بإذن شريكي لأن مشاع. هذه مسألة في إرث كثيرة ما تصير، ورثة يختلفون أو فيهم صغير، أو هذا يقول أنا ما أريد واحد يدخل في داري أو حتى بقية شركائي، فالبقيين حرمون خطية. حتى صار استفتاء بعض المراجع، قالوا ما يصير لأنه مال شركة وكذا، إلا الحاكم يجي يجبره بحث آخر. لكن هاي القاعدة شوف اللي الشيخ ذكره في الدين، قال أنت مسلط على مالك، لكن تسلطك على مالك ما يوجب منع مالك آخر أن تصرف في ماله. صح، أنت لك حق في مالك، لكن لك حق أن تمنعني عن مالي كما لا هو على نحو المشاع. نفس الشيء، أنت تملك نصف الدار، صح أنا لا يجوز لي أن أدخل في نصف الدار لمشاع لك، لكن أنت ليس لك حق أن تمنعني أن أتصرف في نصف داري لي أنا الملكي. فهنا شنو يصير؟ لابد من التقسيم. إذا رضي بالتقسيم نتقاسم، ماكو تحسين مهايات، يوم لي يوم لك. إذا كلش ما قبل، أنا بمقدار حصتي أنتفع من الدار، نصف الدار أنا أنتفع من عنده. ما أنتفع من ده ليش؟ لأن أنا مالك. صح أنت ما يمكن، لا أنت ما تقدر تضرني لأنك مثلا مثال بسيط، أنت إذا ملكت 1% من الدار، أنا 99%، تقدر تمنعني أنت أن 99% من لأجل الواحد مالتك؟ صحيح أنا ليس لي أتصرف في واحد مالتك إلا بإذنك، ولكن أنت ليس لك حق أن تمنعني أن أتصرف في 99 مالتي. ما تقبل بالتراضي ولا التقسيم ولا كل شيء، فأنا بمقدار حقي يصير هذا في الحقيقة تهاتر، يصير مثل مسألة التقاص. تقاص شنو؟ تقاص أنا لي حق عليك، ما تسلمني، أنا أخذ منك بالقهر بالقوة بدون إذن، هنا يسقط إذنك. مسألة التقاص، مسألة التهاتر، هذه يفيد على كل حال. اللهم صل على محمد وآله.